بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بعد، نازال الحديث عن مسألة القدر وما يتعلق بها من مسائل والمذاهب المخالفة لمذهب المسلمين في هذا الباب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله في شرحه معارج القبول: والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر، ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهم الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. فالأول قول القدرية النفاه، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني في آخر عصر الصحابة، كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين، وتبرأوا من هذا الاعتقاد، وكفروا منتحله، ونفوا عنه الإيمان، وأوصوا بعضهم بعضا بمجانبته والفرار من مجالسته. ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو رؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن في معناهم على طريقتهم، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة، وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، ولهذا كانوا هم مجوس هذه الأمة.
نعم. إذن عقيدة أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، وهو الذي يشاء، وهو الذي يخلق سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، والعبد يباشر هذا الفعل ويفعله على الحقيقة، والله قد قدره أيضا على الحقيقة، فكل داخل في خلق الله سبحانه وتعالى، والعبد أيضا قد فعل هذا الأمر. نعم. أما هؤلاء القدرية الذين جعلوا أن العبد يخلق فعل نفسه، لا شك أن هذا كفر وضلال. وممن قال بذلك معبد الجهني، ثم أخذ عنه من أخذ من ظلال الذين جاءوا بعده وأخذوا مذهبه ونشروه وطوروه وأضافوا إليه أصولا خمسة عرفت عند المعتزلة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأما واصل بن عطاء فقال فيه أبو الفتح الأزدي: رجل سوء كافر. قال الذهبي رحمه الله: كان من أجلاد المعتزلة، ولد سنة 80 بالمدينة، ومما قيل فيه: ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في القول يعجله، فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر.
يعني أنه كان رجلا بليغا في الكلام، حتى يتجنب في كلامه حرف الراء، لأنه لا يستطيع نطقه، فيحتار، لا يقول البر يقول القمح، ولا يقول المطر فيقول الغيث، وهكذا مع اللدغة التي كانت فيه، لكنه كان أيضا فصيحا. نعم.
وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول: إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها.
نعم. وهذا لا شك أنه أيضا ضلال والعياذ بالله، وكلا الطائفتين كان منهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم عدول قد اتفقت الأمة على تعديلهم، وقد عدلهم الله في كتابه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هؤلاء لم يمسكوا، إنما أطالوا ألسنتهم في الصحابة وإن كان على سبيل الإجمال. هذه إساءة وتحقير لمقام الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. هلك سنة 31.
نعم. إذن هذا هو واصل بن عطاء الغزال، هذا الضال الذي كان عند الحسن البصري رحمه الله، ولكن ما استفاده من تتلمذه عليه فضل والعياذ بالله، وقال هذه الأقوال. وهذا رأس في الاعتزال، رأس في الاعتزال، بل سمي الاعتزال به، اعتزلنا واصل، قال الحسن رحمه الله. نعم.
وأما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان ويقال ابن كيسان التيمي، مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس. قال ابن كثير رحمه الله: هو شيخ القدرية والمعتزلة، روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي قلابة، وعنه الحمادان وسفيان بن عيينة والأعمش، وكان من أقرانه، وعبد الوارث بن سعيد وهارون بن موسى ويحيى القطان ويزيد بن زريع. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال علي بن المديني ويحيى بن معين: ليس بشيء. وزاد بن معين: وكان رجل سوء، وكان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع. وقال الفلاس: متروك صاحب بدعة، كان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم تركه، وكان ابن مهدي لا يحدث عنه، وقال أبو حاتم متروك. وقال
يعني الدهري عن الملاحدة، يقصد ماذا؟ الذين ينسبون الأفعال إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر والعياذ بالله. إذن هذا ثانيهم، وهو عمرو بن عبيد التيمي مولاهم، مولاهم يعني من عبيدهم وليس من أنفسهم، أو أنه يكون قد أسلم أحد أجداده على يد التيميين. قال: وهو من أبناء فارس. قال ابن كثير: هو شيخ القدرية والمعتزلة. إذن هو من رؤوس هذه الطائفة الخبيثة، طائفة المعتزلة، وذكر أقوال العلماء فيهم. قال: ليس بأهل أن يحدث عنه الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، ليس بشيء. وزاد بن معين: وكان رجل سوء، وكان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع. نعم.
أحسن الله إليك. وقال حماد بن سلمة: قال لي حميد: لا تأخذ عنه، فإنه كان يكذب على الحسن البصري. وكذا قال أيوب وعوف بن عون. وقال أيوب: ما كنت أعد له عقلا. وقال مطر الوراق: والله لا أصدقه في شيء. وقال ابن المبارك: إنما تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، وأثنى عليه آخرون في عبادته وزهده وتقشفه. قال الحسن البصري: هذا سيد شباب القراء، ما لم يحدث. قالوا: فأحدث والله أشد الحدث. وقال ابن حبان رحمه الله: كان من أهل الورع.
هذا كما ترى أنت أن التزكية من العالم هي ليست تزكية دائمة، إنما هي تزكية على ما يظهر من حاله، فإن ظهر اليوم من حاله ورأى منه خيرا وتمرس في حاله ورأى أنه يظهر الخير وينشر الخير وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه يثني عليه، ثم إذا أضله الله فإنه يتغير الحكم، ولا يقال أن والله الحسن قال عنه كذا وكذا وكذا رحمه الله، فإن الضلال لا يزكيه أي تزكية، إنما يزكي المرء فعله، فإذا فعل الخيرات فإن هذا هو الذي يزكيه، أما الاعتماد على التزكيات مع ضلال الإنسان فهذا لا ينفعه، كما رأينا في رأس من رؤوس الضلال وهو عمرو بن عبيد. نعم.
وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث، واعتزل مجلس الحسن وهو وجماعة معه، فسموا المعتزلة، وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وقد روي عنه أنه قال: إن كانت تبت يدا أبي لهب في لوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة. وروي له حديث ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما حتى قال فيؤمر بأربع كلمات: ورزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخره. فقال: لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته. أحسن الله إليك. لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق.
أعوذ بالله.
وهذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا. وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذب عليه ما يستحقه. وقد قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: أيها الطالب علما ائتي حماد بن زيدي، فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيدي، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيدي.
نعم. إذن هو ضلاله وفسقه وانحرافه هذا لا إشكال فيه، لكن هل هذه الكلمة الكفرية قالها أو لم يقلها؟ هذا يحتاج إلى النظر في السند، وهل يعني وصل إلينا بسند صحيح أو لا. نعم.
وقال ابن عدي رحمه الله: كان عمرو يغر الناس بتقشفه، وهو مذموم ضعيف الحديث جدا، معلن بالبدعة.
نعم.
وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال الخطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة. وقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى.
إذن الخطيب رحمه الله ماذا يقول؟ يقول جالس الحسن يعني عمرو بن عبيد، واشتهر بصحبته أنه من أصحاب الحسن، ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة. إذن انحرافه كان من واصل والعياذ بالله، حتى أصبح عمرو بن عبيد هذا رأسا وشيخا للمعتزلة، أسأل الله السلامة والعافية. إذن التلقي وتصحيح مصدر التلقي له أثر كبير، وعمن يأخذ الإنسان له أثر كبير في استقامته أو انحرافه. نعم.
ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى كأوليهم، ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه.
ففرقة. نعم. وهذا كفر الذي ينفي علم الله والعياذ بالله، سواء كان بالجزئيات أو بغيرها، هذا كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله، وتكذيب لقول الله سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم، وتكذيب بالقدر. لذلك الشافعي رحمه الله يقول: جادلوهم بالعلم فإن أثبتوه خصموا، وإن جحدوه كفروا والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليك. ففرقة قالت: كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. والأخرى قالت: الخير.
إذن هذه فرقة جعلت كل أفعال العباد ليس من قدر الله. والفرقة الثانية فرقت بين الخير والشر، الخير من الله والشر من العبد. نعم.
والأخرى قالت: الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له، فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس ثنوية بل أعظم منهم.
إذن هم مجوس، المجوس الذين يقولون هناك خالق للشر وخالق للخير، خالق للنور خالق للظلمة، ثنوية يعني من التثنية، جعلوا إلهين. ولو أنهم وقفوا عند قول الله: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، لا اكتفوا بذلك. ولو وقفوا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة لكفاهم ذلك، ولكن هذا من إقحام العقل الفاسد المصادم للنص. والعياذ بالله، فأدخلهم في هذه الزندقة وفي غيرها من الأمور والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليك. فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كله بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس. فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل، فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعوضون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم، ولا يستهدونه الصراط المستقيم.
نعم. ولذلك هذه المذاهب يستخدمها الزنادقة المنافقين، يدخلون في دين الإسلام ويظهرون الإسلام ويظهرون تبني هذه العقائد، كما جاء ببعضهم بعض خلفاء بني العباس كان يتابع الزنادقة ويأتي بهم ويقتلهم، فسئل أحدهم: لماذا أنتم أيها الملاحدة إذا أظهرتم الإسلام تبنيتم الرفضة والقدر القدرية؟ قال: لأن الرفض يسقط الرجال، يسقط الصحابة، فإذا سقط الصحابة سقط الشرع، وإذا سقط الحامل سقط المحمول، وأما القدرية فإنه يخرج بعض خلق الله من خلقه، أن الله ما خلقه. قال: فإذا خرج الجزء كاد أن يخرج الكل. انظر كيف. إذن هذه الفرق وإن انتسبت للإسلام ولكنها والعياذ بالله تستخدم من أعداء الإسلام، وإلى اليوم على ذلك. انظر القديانية كيف يستخدمونها، انظر أهل الضلال والبدع من الروافض أو غيرهم ومن الأحزاب أو غيرهم كيف يستخدمونهم من الكفر للوصول إلى غاياتهم ولإفساد بلاد المسلمين وعقائد المسلمين والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا مع إنكاره علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
نعم. لأنهم في باب الأسماء والصفات نفاة، في باب الأسماء والصفات فهم ينفون الصفات، أعني المعتزلة. نعم. هذه طائفة، الطائفة الأخرى على النقيض. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. والقول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كليهما إلى الله عز وجل هو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها، كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى الأسفل.
وأن نعم. إذن هذا هو الجبرية، ليس لهم إرادة وهم قال لك السعفة التي يحركها الرياح والعاصفة، وكما يقولون الريشة في مهب الريح، ليس لها إرادة فهي مجبورة على هذا الفعل، وهذا لا شك أنه ينافي قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه وتعالى أثبت للخلق مشيئة، ولكن هي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، ولو كان الله جابرهم على فعلهم لكان ظالما لهم، وحاشاه سبحانه وتعالى، فإنه تنزه عن الظلم: إني حرمت الظلمة وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم.
أحسن الله إليك. وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران، وتكليف المقعد بالمشي، وتكليف الأعمى بنقض الكتاب،
يعني تكليف بالمستحيل، وهذا لا يمكن أن يكلف الله بالمستحيل وبما لا يقدر عليه الإنسان. نعم.
وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا، والقصير لما لم يكن طويلا، والأسود لما لم يكن أبيض، والأبيض لما لم يكن أسود. فسلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده، ونسبوه تعالى إلى الظلم، وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد ولا معنى لإقامة الحدود ولا
لسوق الجهاد.
أحسن الله إليك. فلا قيام عندهم لسوق الجهاد ولا معنى لإقامة الحدود ولا للثواب والعقاب، بل ولا للإرسال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وسع وتحميل.
نعم، لأنه كله مجبور. لماذا يفعلون هذه الأشياء؟ يقومون بهذه الأمور، وهذا يثاب وهذا يعاقب، إذا كان هو مجبور وليس له إرادة، فكيف يحاكمه الله، وكيف يقام عليه الحد، وكيف وكيف وكيف؟ أعوذ بالله من هذا الضلال. نعم،
أحسن الله إليك. بل ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وسع وتحميل ما لا يطاق، والظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما.
نعم، لذلك هؤلاء هذه الجبرية في أمور الشرع، لكن في أمور الدنيا ما يفعلون بالجبر، إنما يتخذون الأسباب. ولو أدخلت يدك في جيب أحدهم وأخذت مالا لصارعك على ذلك، وإذا قلت له أنا مجبور علي بالقدر، لم يسلم لك ذلك. فهذا لا شك أنه من تناقضهم الظاهر، إذ يحتجون بهذه الأمور في الدين دون أدلة، وفي الدنيا لا يحتجون بها. نعم،
أحسن الله إليك. فقاموا عذر إبليس اللعين فأقاموا عذر إبليس اللعين وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الأمم العصاة الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم المخصوف بهم المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه، لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته. هذا معنى إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من عباراتهم التي لا يستطيع المؤمن حكايتها، لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوال الكفار قبحهم الله.
نعم، طيب، انتقل بعد ذلك إلى قول قوله والقضاء والقدر 1120، لأن كلامهم
أحسن الله
يميت القلب. نعم،
والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى. الأول علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم، الثانية كتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله، والله خالق كل شيء.
نعم، وهذا كله قد مر بالتفصيل أدلته من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة رحمهم الله. نعم،
فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميع جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه.
نعم، إذن الله سبحانه وتعالى ما يجد شيئا إلا لسبب، إلا لعلة، إلا لحكمة، فأفعاله كلها فيها حكمة، فأوجدنا لعبادته، وحرم الخمر لما فيه من الإسكار والإفساد، وحرم العقوق لما فيه من الظلم بين العبد وأبيه أو أمه وغير ذلك. لا يوجد شيء قد أمر الله به أو نهى عنه إلا لحكم وعلل. نعم،
أحسن الله إليك. فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره، كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى.
نعم، وهذه في كل أوامر الله يأمر بالشيء سبحانه وتعالى لأنه يرضاه، هذه حكمة وعلة عامة في كل أفعاله التي يأمر بها سبحانه وتعالى أمرا شرعيا، إنه يحبها ويرضاها لذلك أمر بها، وكل نهي ومحرم فإنه يبغضه ويكرهه سبحانه وتعالى فلذلك نهى عنه. هذه علل عامة لكل أوامره وكل نواهيه، ويزاد على ذلك أيضا في كل أمر وكل نهي على حسبه من العلل المنصوص عليها أو من العلل المستنبطة. نعم.
وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى، وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات، وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه، وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محظور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان. أحسن الله إليك، ولازم الحق حق كائنا ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، وكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عسبة في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى ما سقنا من كلامه رحمه الله. وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى رحمه الله تعالى.
يعني الإمام ابن القيم الكلام الذي نقله عنه. والمقصود
أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما من الآخر محال، فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسبة للأحكام
المكذبين المكذبين
حسن الله عليك لأعدائه المكذبين ونسبة لأحكم الحاكمين، وأعدل العادلين الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه إلى العبث والظلم في ذلك كله، وكذلك الانقياض في
والله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فهذا لا شك أنه من ما يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى. فالذي يمتثل ويؤمن بالشرع وما قد جاء عن الله سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، والإيمان بالقدر من الأركان الست، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يعني ذلك أنه يأخذ هذا الأمر ويبدأ يحاجج به الله، كيف فعلت كذا، وكيف ظلم يعني أضليت كذا فلان وهديت فلان، هذا كله من أمور الغيب، ونحن لسنا ملزمين بالدخول في الغيب لأننا لا ندري هل هذا أضله الله أو هذا هداه الله سبحانه وتعالى. إنما نحن مخاطبون بأن نفعل الأسباب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن أعطي واتقي وتصدق بالحسنى فسيسرك الله لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الذي يفعل الخير يزيده الله هدى، والذي يفعل الشر يعاقبه الله سبحانه وتعالى على هذا الشر الذي قام به. أما أننا نترك ما أمرنا الله به وما نهانا عنه ثم بعد ذلك نعارض بأمور ليس لعقولنا فيها تدخل، إنما هي من الغيب، لأن القدر هذا من الغيب ولم يطلعنا الله عليه، إنما أمرنا ونهانا فنمتثل المأمور وننتهي عن المنهي. نعم.
وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتعجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع.
نعم. إذن نظام التوحيد لا ينتظم للإنسان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ويرضخ لذلك، وأن كل شيء قد قدره الله، علمه في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه، كما جاءت الأدلة الكثيرة على ذلك. فإذا سلم بهذا انتظم له توحيده لله سبحانه وتعالى، وإلا عارض الله في فعله، عارض الله في علمه، عارض الله في إرادته، عارض الله في خلقه لهذه الأشياء والعياذ بالله. كذلك قال نظام الشرع بماذا؟ بالأسباب التي توصل الخير والشر، وهي الطاعات، فعل الطاعات توصل إلى الخير واجتناب الشر أيضا، وعكسه والعياذ بالله يكون من أمور الشر. فبذلك انتظم الشرع. إذا أراد الإنسان أن ينتظم له التوحيد وينتظم له الشرع فعليه بالتسليم لأقدار الله وعليه بالامتثال لأوامر الله. نعم.
ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا
اعمل وندع العمل.
أحسن الله إليك. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
إذن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا نتكل على القدر، نقول أن قد قدر الله علينا ذلك وقد سبق في علمه وقد كتب في اللوح المحفوظ، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن الاعتماد على القدر بزعمه لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه، هذا فيه مخالفة لأمر رسوله الذي يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت خالقا آخر مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياه وأمره ونهاه وأخبره بحسبها، زاعما أن الله تعالى كلف عباده ما لا يطاق، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، ورجح حجة إبليس وأثبتها وأقام عذره، وكان هو إمامه في ذلك، إذ يقول: ربي بما أغويتني.
نعم، ربي بما أغويتني، يعني لم ينسب الغواية لنفسه والعياذ بالله، إنه هو الذي عصى الله ولم يطعه وأبى واستكبر وكان من الكافرين، بل نسب هذا للرب سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كما أن فيه سوء أدب، وفيه أيضا يعني كفر واستدلال بالقدر لتعطيل الأمر. نعم.
وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله تعالى خالق ذلك كله، لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتبة على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا سبلنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به، وقالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره، واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير.
نعم، إذن من أعظم أسباب أو آثار الإيمان بالقدر أنه يشعر الإنسان بالطمأنينة وبالراحة والسكينة، وأن كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فيبتلي المؤمن ليصبر، ويمتحنه سبحانه وتعالى ليرفع من أجره، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أعظم الناس بلاء قال الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المؤمن على قدر إيمانه. إذن هذا كله يجعل الإنسان في سلوة من هذا الذي يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر. لماذا؟ ليبتلي ويمتحن، فتصبر فيرفع أجرك، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما في الأحاديث التي قدمنا غيرها. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه.
نعم، إذن هذا سبب آخر للإيمان بالقدر، من ثمار الإيمان بالقدر أن الإنسان يسعى، يعرف أن كل شيء قد قدر الله له أسباب، فأسباب الرضا من الله ودخول الجنة والارتفاع بها الدرجات العلى هو ماذا؟ هو الازدياد من الطاعات، فيزيد من الطاعات ويجتهد في ذلك على قدر إمكانه، ولا يتكل على القدر كما يفعل هؤلاء الضلال. إذن القدر وما قدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وأنه إذا عمل الخير فإنه سيلاقى الخير، فهذا يزيد المسلم في إقباله على ربه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. نعم.
كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع والنكاح سببا في وجود النسل.
نعم، لأن هذا الأمر مما يحرص عليه المؤمن والكافر، المؤمن بالقدر والكافر بالقدر، كلهم يحرصون على أسباب الدنيا، وهذا من التناقض البين الواضح في التعامل مع القدر فيما يتعلق بأسباب الدنيا وفيما يتعلق بالأسباب الدينية. نعم.
وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة، والعمل السيء سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم:
لأنه علم أن كل شيء بسبب، وأن الذي يفعل الخير سيجازى الخير، ولذلك زاد اجتهادا رضي الله عنه. نعم.
قال عليه السلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل.
طيب، ثم ذكر رحمه الله بعضا من الأحاديث التي تذم القدرية، فنأخذ شيئا منها ثم شيئا من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وفي المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوي بها وتقات نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟
هل ترد أو ترد؟ نعم، ترد من قدر الله شيئا.
أحسن الله إليك، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. أحسن الله إليك، وأسباب كل منهما. ذكر ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية. تقدم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أنها نزلت في المخاصمين في القدر. وتقدم فيهم أحاديث الصحابة من مواضع من هذا المجموع. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنى عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم أحسن الله إليك، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم،
يعني إن مرضوا فلا تعودوهم زيارة للمريض، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم لأنهم كفار والعياذ بالله. نعم.
ورواه الإمام أحمد عنه
بلفظ. سبقا بينا ما المقصود بالذين كفرهم السلف وهم النفاة العلم، وبين الذين ضللوهم ولم يكفروهم من الذين نفوا خلق الله للأفعال. ولكن هؤلاء كما ذكر الشيخ رحمه الله أن أو غيره من العلماء ذكر أن الذين نفوا علم الله قليل ولا يكاد يوجد منهم أحد، قد انتهوا، إنما الموجود اليوم الذين ينفون خلق الله للأفعال ويقولون العبد يخلق فعل نفسه، هؤلاء المجوسية من القدرية هم الذين يوجدون. نعم.
ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، إلى آخره.
نعم. وهذا يدلك على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر أشياء وقعت بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الذي بعده
وله النافع.
نعم.
وله عن نافع قال: كان لابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر.
نعم. وهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وعند الإمام أحمد وعند الترمذي وغيره. طيب، هذه بعض الأقوال أو بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ضعيف، بعضها يعني حسن وبعضها صحيح وبعضها ضعيف في ذم القدرية. طيب، بعد ذلك ذكر أقوال الصحابة 1130.
أحسن الله إليك. تقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر، وقول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي، ووصية عبادة بن صامت لابنه. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وله عنه: فكتب فيما كتب.
هذا يثبت ماذا؟ يثبت القدر، وجاء من قول ابن عباس، وما يشهد له من الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام صحت كما مر. نعم.
أحسن الله إليك. وله عنه: فكتب فيما كتب، تبت يدا أبي لهب.
نعم.
وله عنه قال: أخرج الله
ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم. قال: هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: ادخلوا الجنة، وقال للتي في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. نعم. يعني أنا كل شيء مقدر، كما سبق الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكتابين: كتاب أهل الجنة الذي كتب فيه أسماءهم وأباءهم وقبائلهم، والكتاب الآخر الذي كتب فيه أسماء أهل النار وآباءهم وقبائلهم. كل هذا من ما قدره الله سبحانه وتعالى، وكل شيء قد علمه الله جل جلاله. نعم. ونحن لا نخاصم في ذلك ولا نجادل، بل كل هذا على رؤوسنا، ونفعل ما أمرنا الله به وأمرنا رسوله. وهكذا المؤمن يصدق بما صح عن الله وعن رسوله، ما جاء عن الله وصح عن رسوله، وبما أمر الله به وأمر به رسوله يعمل به. نعم.
أحسن الله إليك.
يعني لكن هذه الأقوال عن الصحابة تبين لنا كيف آمنوا، لماذا نحن نقول السلف؟ حتى ننظر كيف آمنوا فنتبعهم في إيمانهم وطريقة إيمانهم وطريقة تصديقهم رضوان الله عليهم. نعم.
وله عنه قال: إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. وله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت قال إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. وله عنه أن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق فالكتاب عنده، ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وله عن عكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال إذا جاء القدر حال دون البصر،
يعني أن انتباهه فهذا لن يجعله حذرا مما قدر الله، وهو أنه يصاد ويكون فريسة. نعم.
وله عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني، فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم، قال معبد يكذب علي. قال
يكذب عليه،
أحسن الله إليك، قال معبد يكذب علي. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، فقال ابن عباس أروني بعضهم، قال قلنا صانع ماذا؟ قال إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. وله عنه قال ليس
يعني أنه يكفر بذلك، الذي يكذب القدر يكفر، وليس المقصود أنه يباشر قيام هذا الفعل، لأن هذا الأمر يعني يقوم به من ولاه الله أمر الناس، لكن يريد أن يبين لنا حكم هذا الأمر رضي الله عنه. نعم.
وله عنه قال ليس قوم أبغض إلي من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وله عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما في حلقة قال فذكروا أهل القدر، قال فقال أفي الحلقة منهم أحد؟ فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه وقضينا
ثم أقرأ عليه
ثم أقرأ عليه
ثم أقرأ يعني ابن عباس ثم أقرأ عليه
ثم أقرأ عليه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. وله عنه
يعني أن هذا كله مما قدر ومع ذلك وقع بعده. نعم.
وله عنه وذكر عنده القدرية قال فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. وله عنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد.
نعم، فهو نقض يعني ردة، كفر بالتوحيد. نعم.
وفي لفظ فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وله عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ وقال مرة يسألونك عن القدر إن زنى أو سرق أو شرب، فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم. إن زنى
فبقدر، وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر، يعني كل شيء قد قدره الله.
أحسن الله إليك. وروى إسحاق بن الملائي عنه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم.
طيب نقرأ آثار عن غيره من الصحابة رضي الله عليهم. وقال أبو بكر الصديق
رضي الله عنه خلق الله الخلق قبضتين، فقال لمن في يمينه أدخل الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى أدخل النار ولا أبالي. ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يزال أمره هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر. وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وله عن عبد الله بن الحارث:
كان أمر الله قدرا مقدورا. انظر كيف وهو في موته في الطعن الذي مات بسببه قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا يخفف عليه، يخفف عليه هذا الأمر رضي الله عنه، وأنه بقدر الله، وأن الله قد ابتلى بذلك ليصبر وليرفع درجته. طمأنينة، الذي يؤمن بالقدر ويستقر في نفسه تأتيه الطمأنينة والراحة. وهكذا المصائب في الدنيا تأتي الإنسان، فإذا علم أن هذا ابتلاء من الله، وأن الله سبحانه وتعالى مجازي الصابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل هذا يأتي للإنسان بطمأنينة النفس والهدوء والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب. هذا لا ينافي بذل الأسباب، إنما هذا مع بذل السبب. نعم.
وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجابية في لفظ بالشام، والجاثليق ماثل فتشهد، فقال:
الجابية هي منطقة في الشام، منطقة قريبة دمشق. نعم.
والجاثليق ماثل فتشهد، فقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق بقميصه هكذا.
نعم. هذا لقب لزعماء الروم، زعماء النصارى. نعم. إذا كان هذا النصراني موجودا، ثم بعد ذلك يسمع كلامه رضي الله عنه. نعم.
فقال الجاثليق بقميصه هكذا، يعني نفضه، وقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال. فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك، ثم يميتك، ثم فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا عقد لك لضربت عنقك. ثم قال: إن الله خلق آدم فنثر ذريته في يده في يديه، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. وقال علي رضي الله عنه: من
يعني أنه نهاهم وعلمهم وبين لهم رضي الله عنه، والناس قد أخذوا بقوله رضي الله عنه. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. وله عنه رضي الله عنه قال: وذكر عنده القدر يوما، فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه، فرقم بها باطن يديه، فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب.
نعم. يعني وضع في فمه ثم وضع في يده، قال: هذه في أم الكتاب. كل ذلك تأكيدا لأن كل شيء قد قدره الله في ما علمه وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. طيب، نأخذ شيئا من أقوال الصحابة التابعين.
حسن الله إليك. قال عبيد بن عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: يحول بين المرء وقلبه.
حلاكم يعني ملبوساتكم وما تتحلون به. نعم، كل شيء بقدر، قد قدره الله. نعم.
أحسن الله إليك. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان. الله. وقال رحمه الله تعالى: فذكر قصة بخت نصر.
بخت نصر، نعم، هذا أحد الملوك القدماء الذين يعني قيل أنهم فعلوا الأفاعيل باليهود. نعم.
أحسن الله إليك. فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه، فرأى كفا فرجت بين لوحين، ثم كتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه: إنك لو أعددت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاه أخبرك. فدعاه فقال: إني معيد لك منزلتك من أبي، فأخبرنا ما هذان السطران. قال: أما ما ذكرت أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين، وأمر بقفلة جلاد فقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف، وقال له: من جاء من خلق الله فاقتله، وإن قال: أنا فلان. وبعث الله عليه البطن فجعل يمشي والآخر مستيقظ، حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد، فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان، وضربه بالسيف فقتله. وقال ابن المسيب: ما قدر الله فهو قدر. وكان إياس بن معاوية يقول: أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يقول: إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم: كان من قدر الله كذا وكذا. وقال معمر: إن ابن شبرمة كان يقضب إذا قيل له: مد الله في
مد الله أحسن، يعني يدعو له
إذا قيل له: مد الله في عمرك، يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص،
لا يزاد فيه ولا ينقص.
أحسن الله إليك، إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص. وقال أبو حازم: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها.
نعم، هذه كلها أقوال عن السلف رحمهم الله فيما يتعلق بالقدر. طيب، بعد ذلك: لا نوء لا عدوى.
أحسن الله إليك، قال رحمه الله: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. هذا البيتان من تتمة
هذاني
أحسن الله إليك، هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفع والضر، واعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد أو لكماله، مناقض للتوكل على الله عز وجل، عياذا بالله منه. فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق.
إذن النوء هو النجم، النوء بمعنى النجم. نعم، قال: فهو
أحسن الله إليك، فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها
وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها، يعني تأثيرا بنفسها، لا أن الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب، لكن أن لها تأثيرا بنفسها، إذا طلع النجم الفلاني وإذا غرب النجم الفلاني، إنما هي علامات فقط، ويكون الأمر في وقت كذا ووقت كذا، وليس له أثر، كل هذا ليس له أثر. من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو كافر بالكوكب مؤمن بالله. نعم، فجعل لها أن يجعل لها أثرا هذه النجوم في نزول الأمطار في هبوب الرياح أو غير ذلك، هذه كلها من عقائد الجاهلية. نعم،
وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. أحسن الله إليك، وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم، فقالوا: هذا بنوء عطارد، وهذا أو المشتري أو المريخ أو كذا أو كذا.
نعم،
ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
لا.
وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه رحمه الله تعالى في موطئه رحمه الله تعالى: باب
الاستمطار
بالنجوم. عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رحمه رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل.
مكمل بعد الأذان، افتح له البحث. أعد حديث الموطأ.
أحسن الله إليك. وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه
قال عن زيد بن خالد
أحسن الله إليك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وبالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ورواه الشيخان من طريقه بلفظه، وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
لا.
وقال مسلم بن الحجاج.
طيب. الذي بعده ما ورد في العدوى.
أحسن الله إليك.
إذا هذا ما يتعلق بالنجوم، الله سبحانه وتعالى إنما خلقها لزينة للسماء وليهتدي بها الناس وحفظا من كل شيطان مارد. أما أن تجعل سببا للرزق أو الخير أو غير ذلك، أو أنها هي بنفسها تخلق وترزق وأن لها تأثيرا وغير ذلك، هذا من الكفر بالله كما في هذا الحديث. والشيخ بعد ذلك ذكر هذا الحديث من كتب السنة وذكر ما في معناه. نعم. العدوى،
ما ورد في العدوى. وأما العدوى فكانوا يعتقدون ثريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل
إذن بطبيعته، هذا هو فعل الجاهلية، أنهم يظنون أن العدوى تنتقل بطبعها بنفسها، لا أن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا، والله هو الذي جعلها سببا سبحانه وتعالى، وإذا شاء انتقلت. فهذه العقيدة الجاهلية هي التي أراد الإسلام إبطالها. نعم.
فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال تعالى: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى
حديث البخاري،
روى البخاري رحمه الله عن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي قال أخبرنا أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في رمال أمثال الضباء فيأتيها البعير الأجرب؟
أمثال الضباء يعني أنها تتحرك مثل الظبي، ليس فيها شيء. نعم،
أحسن الله إليك. أمثال الضباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. رواه مسلم.
وهذا النفي إنما نفي على عادة الجاهلية أنه مؤثر بنفسه، لا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأسباب. والدليل على ذلك الأحاديث الأخرى. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
نعم، إذن العدوى أنها لا عدوى، والطيرة أيضا أنهم يتشاءمون بالطير، فإذا رأى الغراب تشاءم، وإذا رأى الطير سار على اليسار تشاءم، وإذا رأى على اليمين يعني تفاءل. هذا كله من الطيرة المحرمة، وليس لذلك كله أثر. نعم. قال: ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة، يعني يتفاءل النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام الطيب بالأسماء الحسنة تدعو للفأل واستبشار الخير من الله. نعم،
أحسن الله إليك. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يعارض ذلك حديث: لا يورد ممرض على مصح، وحديث: فر من المجذوم.
لا يورد ممرض على مصح. نعم،
أحسن الله إليك. لا يورد ممرض على مصح،
يعني لا يدخل المريض على الصحيح حتى لا يعديه. نعم. وهنا يقول: لا عدوى، كيف الجمع؟ نعم.
وحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد.
فر من المجذوم، الجذام هذا مرض وهو معدن، يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن هناك عدوى، لكن عدوى بمعنى صحيح، وهناك نفي للعدوى بالمعنى الجاهلي. نعم.
وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث: لا عدوى ولا طيرة. نعم. فإن البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تورد الممرض على المصح.
نعم. ثم قال بعد الحديث الذي بعده، قال: والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في معناه، على ثلاثة أوجه كلها نفي العدوى فيها على إطلاقه. قال: الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء، لا بالعدوى المنفية، المنفية يعني أنها تكون بذاتها هي معدية، إنما هي سبب يقدره الله، فإن شاء جعل هذا السبب له أثر، وإن شاء لم يجعل له. قال: لا، نعم، من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة به وحسما للمادة وسدا للذريعة، لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. نعم. قال: والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب، فقال صلى الله عليه وسلم له: فمن أعدى الأول. يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لا أنه ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخر. إذن ليس هو بنفسه، إنما هو سبب. قال: الوجه الثاني أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن مخالطته المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها، هذا الذي أراد نفيه، لا استقلالا بطبعها، ولكن الله سبحانه هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن الله تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا. ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى الرب، إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب، ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات، سواء عليه فعلها أو لم يفعلها قال والدليل على ذلك ما روى أبو داود رحمه الله وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه، يعني يريد أن ينفي عليه الصلاة والسلام معتقد الجاهلية. قال ففي أمره صلى الله عليه وسلم بمجانبة المجذوم إثبات للأسباب التي خلقها الله عز وجل، وفي أكله صلى الله عليه وسلم معه تعليم لنا بأن الله هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له. قال الوجه الثالث أن النفوس تستقدر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقده أهل الجاهلية. إذ هذا كله صب على نفي معتقد الجاهلية بأن الداء ينتقل بنفسه. قال والدليل على هذا ما رواه أبو داود رحمه الله وساق بسنده قال سمع فروة بن سميك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، نعم قال أرض ريفنا ومرتنا، وإنها وبئة يعني فيها وباء ومرض، أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف. قال والقرف بالتحريك هو مقاربة الوباء ومدانات المرض، والتلف بوزنه هو الهلاك، يعني أنه سبب فيه قد يؤثر بإذن الله تعالى، لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم قال بعد ذلك كلمة جامعة لما سبق، قال فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى، فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح، بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. قال والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، والنفي هنا كما سبق ما يتعلق بعقيدة أهل الجاهلية، وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره. وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين، يعني أنه كل شيء بقضاء الله وقدره، وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين، وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. قال: وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوقي الأسباب المؤذية ودفع القدر بالقدر والالتجاء مع الله إليه. وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب. قال: وليس التوكل بترك الأسباب، وهذا تنبيه أيضا مهم جدا، ليس التوكل بترك الأسباب. قال: بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها. لكن هذا لمن؟ لمن قوي إيمانه بالله ويقينه بالله سبحانه وتعالى. قال: كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه قرفا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتركه فعل الأسباب. إذن ذهاب عند المرضى هذا ليس من التوكل، مع أنه خائف وجل يخشى وغير متوكل على الله حق توكله. قال: فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركه الأسباب، كذلك لا يكون الموحد تارك التوكل أو ناقصه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضرة وحرصه على ما ينفعه. قال: فإنما الشأن فيما وقر في القلوب وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى، والمعصوم من عصمه الله تعالى. ثم ذكر شيئا يعني بنفس الكلام وقريبا منه. قال: ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون. قال: وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة من مضرتها، وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم ذكر ما يتعلق بقصة الطاعون وما فيها. قال: عن عبد الله بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا إلي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار، يشاور فيما وقع من هذه الحادثة. قال: فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا اختلافهم، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. إذا أخذ المشورة من كل الأطراف ثم نطق بما وفقه الله إليه رضي الله عنه. قال: فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني فر من الوباء وهو بقدر الله، ونحن فرارنا أيضا مقدر من عند الله. قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني موافق لقوله واجتهاد عمر رضي الله عنه قبل أن يعلم بوجود الدليل. قال: فحمد الله عمر، يعني حمد الله أن وفقه لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ونكمل في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.